هذا أيها الإخوة هو الشريط الثامن من التعليق على كتاب الجهاد والسير وكتاب الإمارة من صحيح الإمام مسلم.
إلا أنه يجب في هذا الحال أن لا يثور الآخرون الذين نجحوا من أهل العلم والإيمان على الآخرين، لأنه يحصل بهذا مفاسد عظيمة وانتهاكات للدماء والأموال والأعراض. نعم،
يعني يسد الباب على اقتناء مثل هذا الجهاز لا يدخل.
سمعتم كلامه؟ نعم ولا لا؟ طيب، هو يقول فيها الآن قناة تسمى إنترنت. نعم، هل الأولى أن يدخل الإنسان فيها أو لا يدخل؟ أقول الأولى أن يدخل، لأن هذا شيء مفروض، شيء واقع، ولا يمكن أن ندع أهل الشر يلعبون بالناس ويسعون في الأرض فسادا ونسكت. وأما كون هذا سببا لكون الناس يقتدون هذا الجهاز فهم مقتنونه على كل حال، وليس هذا لمانعهم، يعني ليس عدم دخول الانترنت بالأقوال الطيبة بمانع لهم من اقتنائه، هم مقتنون على كل حال. يحيى، عثمان بن أبي العاص قال للنبي صلى الله عليه وسلم اجعلني إمام قومي، قال أنت إمام، فصار إماما لهم في المسجد. هذه ليس فيها ولاية يكون فيها سلطة وإمرة على الآخرين، نعم، فلا يدخل في هذا. لكن لا يسأل الإمامة أحد إلا إذا كان عنده استعداد لهذه الإمامة وقيام بالواجب وهو أهل لها ولم يزاحمه من هو أولى منه، لا بد من مراعاة الشروط هذه. ثلاثة. نعم.
حدثنا عبيد الله بن سعيد ومحمد بن حاتم واللفظ لابن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا حميد بن هلال قال حدثني أبو بردة قال قال أبو موسى أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين أحدهما عن يميني والآخر عن يساري، فكلاهما سأل العمل والنبي صلى الله عليه وسلم يستاك، فقال ما تقول يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس؟ قال فقلت والذي بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسهما وما شعرت أنهما يطلبان العمل. قال وكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته وقد قلصت، فقال لن أو لا نستعمل على عملنا من أراده، ولكن اذهب أنت يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس. فبعثه إلى اليمن، ثم أتبعه معاذ بن جبل، فلما قدم عليه قال انزل، وألقى له وسادة، وإذا رجل عنده موثق، قال ما هذا؟ قال هذا كان يهوديا فأسلم ثم راجع دينه دين السوء فتهود. قال لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله. فقال اجلس. نعم. قال لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله ثلاث مرات، فأمر به فقتل. ثم تذاكر القيام من الليل، فقال أحدهما معاذ أما أنا فأنام وأقوم وأرجو من نومتي ما أرجو من قومتي
في نومتي
وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي.
في هذا الحديث دليل على ما سبق أن الإنسان الذي يطلب الولاية لا يولاه، لأن الغالب أن الذي يطلبها إنما يريد السلطة والإمرة والكلمة فلا يولاه. لكن لو تأخر الأمر ثم رأى ولي الأمر أن هذا كفر فولاه فلا بأس. وفي هذا دليل على قتل المرتد، وأن الإنسان إذا رجع عن الإسلام إلى الكفر فإنه يقتل، وأن هذا قضاء الله ورسوله. وظاهر الحديث أنه لا استتابة أنه لا يستتاب. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله، هل المرتد يستتاب فإن تاب رفع عنه القتل أو لا يستتاب؟ منهم من قال إنه يستتاب على كل حال، ومنهم من قال لا يستتاب على كل حال لعموم قوله من بدل دينه فاقتلوه. ومنهم من فصل فقال إن ارتد بشيء عظيم فإنه لا يستتاب، مثل سب الله ورسوله أو الدين أو ما أشبه ذلك، فإنه لا يستتاب. والصحيح أن الاستتابة راجعة إلى نظر الإمام، إن رأى في ذلك مصلحة استتاب الشخص في أي ردة كانت، وإن لم يرى في ذلك مصلحة فلا يستتب بل يقتله بكل حال. المصلحة مثل أن يكون الذي ارتد رجلاً له قيمته في مجتمعه، إما سيداً شريفاً في ماله، أو سيداً شريفاً في علمه، أو سيداً شريفاً في جاهه، أو ما أشبه ذلك، فهذا ربما تقتضي المصلحة أن يمهل 3 أيام، فإن أصر على الكفر قتل. وأما عامة الناس فإنه يقتل بمجرد الردة إذا ثبتت، لأن هذا أنكى للأمة وأصلح من أن يتلاعب الناس، يرتد فإذا حكم عليه بالقتل عاد إلى الإسلام وهكذا يلعب، ولكل مقام مقال. وكل من كفر فإن توبته مقبولة بأي ذنب كان، إلا أن ساب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا كفر بسبه ثم تاب فإنه تقبل توبته ويحكم بأنه إيش؟ مسلم، لكن يجب أن يقتل، يجب أن يقتل حماية لعرض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأخذا بالثأر لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا قتلناه بعد التوبة فهو مسلم، نغسله ونكفنه ونصلي عليه وندفنه مع المسلمين. وفي هذا دليل على قوة معاذ رضي الله عنه أنه قال لا أنزل حتى أقتل. وهكذا ينبغي الإنسان إذا كان معه الحق أن لا ينهزم أمام أحد من الناس، لأن معه الحق والحق غالب وليس بمغلوب، ولكن قد تقتضي الحال أن يتأخر في إحقاق الحق لمصلحة الحق. ولكل حادثة مقال. نعم.
باب كراهة الإمارة بغير ضرورة. حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثنا أبي شعيب بن الليث قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن بكر بن عمرو عن الحارث بن يزيد الحضرمي عن أبي حجيرة الأكبر عن أبي ذر أنه قال قلت يا رسول الله ألا تستعملني؟ قال فضرب بيده على منكبي ثم قال يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها.
اللهم صل وسلم. هكذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحق الحق ويصرح به ولا يستحي منه. أبو ذر طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعمله فقال له ضرب بيده على منكبه هكذا من أجل أن ينتبه أكثر، فإنه إذا ضرب بمنكبه انتبه. ثم قال يا أبا ذر إنك ضعيف. ومن شرط العمل القوة، لأن كل عمل لا بد فيه من أمرين، الأمانة والقوة، كما قال الله تعالى إن خير من استأجرت القوي الأمين. فأبو ذر أمين ولم يقدح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أمانته، لكنه ضعيف. والإمارة تبي تريد قصدي تريد رجلا قويا والضعيف وإن كان أمينا لكن لا يستطيع أن يقوم بالواجب. ثم قال وإنها أمانة. الله أكبر. وإذا كانت أمانة فلا يمكن أن أوليك وأنا أعلم أنك ضعيف. وهكذا والله الأمانة أن لا يولى أحد على أي عمل إلا وهو أهل له في القوة وإيش والأمانة. وتولية من ليس أحق من غيره خيانة. أن يولي الإنسان أحدا على شيء وفيه من هو خير منه في القيام بهذا الشيء يعتبر خيانة. وهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنها أمانة، يعني وإذا كانت أمانة فلا يمكن أن أوليك وأنا أعلم أنك ضعيف. وفي هذا صراحة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنه يقول الحق ويقابل به ولو تأثر مقابله، لأن أبا ذر سوف يتأثر. وفيه أيضا دليل على أمانة الصحابة في النقل، لأن أبا ذر نقل هذا الوصف فيه في نفسه، أليس كذلك؟ نعم هو كذلك. أمانة الصحابة رضي الله عنهم أخذوها درسا من أمانة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه أشد الناس أمانة وأقواهم فيها، حتى أن الله تعالى أنزل عليه آيات هي غاية في الأمانة. قال الله تعالى وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. تقول عائشة لو أن محمدا كاتم شيئا ما أنزله الله عليه لكتم هذه الآية. وصدقت. الصحابة درسوا حياة النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله، فكانوا أمناء، وهم أعظم القرون أمنا رضي الله عنه. قال وإنها يوم القيامة، يعني الإمارة، وإن خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. فهل يلحق بالإمارة ما سواها من الولايات؟ الظاهر نعم. وعلى هذا فيخشى على أولئك الذين يقدمون شهادات مزيفة بالغش والرشوة وما أشبه ذلك، ثم يتولون ولايات مبنية على هذه الشهادات، فإنهم أخذوها بغير حقها، وستكون يوم القيامة خزيا وندامة. وهذا من أكبر ما يحذر الناس من الغش في كل شيء، حتى في الاختبارات وغيرها، فإنهم يأخذونها بغير حقها. نعم.
حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن المقري قال زهير حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر القرشي عن سالم بن أبي سالم الجيشاني عن أبيه عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم.
الله أكبر. سبحان الله. إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي، تهوين لأمره ثم رفعة من منزلته في منزلته. تهوين أمره قوله إني أراك رجلا ضعيفا، رفعته في قوله أحب لك ما أحب لنفسي. ونحن نعلم ونشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب لكل مؤمن ما يحبه لنفسه، لأنه القائل لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وهو أكمل الناس إيمانا. ففي هذا دليل على صراحة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيه دليل على وفيه منقبة لأبي ذر، حيث قال له الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني أحب لك ما أحب لنفسي. فإن هذه من مناقب الرجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ إني أحبك فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة مكتوبة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال: لا تأمرن على اثنين. طيب والواحد؟ الظاهر أن الواحد لا يحتاج إلى إمرأة، لأن النزاع إنما يكون بإيش؟ بين اثنين فأكثر. فهذان المتنازعان يحتاجان إلى أمير يفصل بينهما. لذلك قال: لا تأمرن على اثنين. وأما الواحد فلا يحتاج إلى إمرأة، لأنه لا منازع له. ولا تولين مال يتيم، حتى مال اليتامى نهى الرسول عليه الصلاة والسلام أن يتولاه، لأنه إيش؟ ضعيف، فيخشى أن يفرط في مال اليتيم. وأموال اليتامى من أشد الأموال احتراما، وأشدها إثما وعقوبة في الخيانة. لهذا قال: لا تولين مال يتيم. نعم.
باب فضيلة
الوهاب. نعم.
كان رجل من عامة الناس أعجمي يا شيخ، قصرنا في تعليمه وارتد، فهل يقتل يا شيخ ولا؟
هذا ربما يقال يبين له، إذا كانت ردته عن جهل هذا يبين له، لكن قضية معاذ عن علم، لأن الرجل يهودي، كان يهوديا فأسلم، واليهود يعرفون الرسول عليه الصلاة والسلام كما يعرفون أبناءهم. لكن إذا علمنا أن ردته عن جهل فهنا نبين له، ثم إن أصر على ردته قتلناه.
صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الإمارة من صحيحه فيما ترجم له بباب فضل إمام العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية والنهي عن إدخال المشقة عليهم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو يعني بن دينار عن عمرو بن أوس عن عبد الله بن عمرو قال: ابن نمير وأبو بكر يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث زهير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه من فضيلة الله، مما يدل على فضل العدل في الحكم، أن المقسطين على منابر من نور على يمين الله عز وجل. ولما كان ذكر اليمين يوهم أن يكون هناك شمال تغاير وتخالف اليمين، قال: وكلتا يديه يمين، يعني يمن وخير وبركة وقوة. وقولها المقسطين بينهم بأنهم الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. وما ولوا، والمقسط ضده القاسط، والمخطئ ضده الخاطئ. فالقاسط هو الجائر في الحكم، والمقسط هو مزيل الجور، مزيل الجور يعني العادل. والخاطئ مرتكب الخطأ على عمد، والمخطئ مرتكب الخطأ عن غير عمد. المخطئ معفو عنه والخاطئ غير معفو عنه والمقصد مثاب مأجور والقاصد معاقب مأزور، كلها في القرآن. قال الله تبارك وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، هذا المخطئ. وقال تعالى: لا يأكله إلا الخاطئون، هذا الخاطئ الذي ارتكب الخطأ عن عمد. وقال تعالى: إن الله يحب المقسطين، هذا العادل. وقال تعالى: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، هذا هو الجاهل. نعم.
حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني حرملة عن عبد الرحمن بن شماسة أنه قال: أتيت عائشة أسألها عن شيء فقالت: ممن أنت؟ فقلت: رجل من أهل مصر. فقالت: كيف كان صاحبكم لكم في غزاتكم هذه؟ فقال: ما نقمنا منه شيئا، إن كان ليموت للرجل منا البعير فيعطيه البعير، والعبد فيعطيه العبد، ويحتاج إلى النفقة فيعطيه النفقة. فقالت: أما إنه لا يمنعني الذي فعل في محمد بن أبي بكر أخي أن أخبرك ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيت هذا: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به.
يعني في تدبير الأمور، إذا شق عليهم فقد دعا عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يشق الله عليه، وإذا رفق بهم دعا الله أن يرفق به. هذا في غير الأمور التي تتحتم فيها الردع، يتحتم فيها الردع والزجر، كمسائل التأديب والتعزير، فإن هذا وإن شق عليهم فإنه في الحقيقة رافق بهم، لأن هذه المشقة يعقبها الخير، يعقبها الخير والكف عن الأذى وما أشبه ذلك. فلو أن واليا أخذ معتديا مجرما وحبسه في حبس ضيق تأديبا له، فليس هذا من باب من شق على الأمة، بل هذا من باب من أدب الأمة فأحسن تأديبه. ولكل مقام مقال. مثال ذلك: لو أن ولي الأمر رأى طريقا وعرا وطريقا سهلا، فسلك بالناس الطريق الوعر وترك السهل، هذا يقال إنه إيش؟ شق عليهم، يعني لا داعي لهذا فيشق الله عليه. وكذلك ولو أنه سلك بهم طريق السهل لكان رافقا بهم فيرفق الله به. وقوله عليه الصلاة والسلام: من ولي من أمر أمتي شيئا، يشمل القليل والكثير، حتى مدير المدرسة في مدرسته، وحتى الرجل في أهله، وكل من ولي شيئا. فالواجب عليه أن يرفق بمن والله الله عليهم حتى يحصل على هذه الدعوة المباركة من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي أن يرفق الله به. نعم.
وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا
لا يمنعني الذي فعل في محمد أبي بكر أخي.
نعم. قولها قال النووي رحمه الله تعالى: قولها أما إنه لا يمنعني الذي فعل في محمد بن أبي بكر أخي أن أخبرك، فيه أنه ينبغي أن يذكر فضل أهل الفضل، ولا يمتنع منه لسبب عداوة ونحوها. واختلفوا في صفة قتل محمد هذا، قيل في المعركة، وقيل بل قتل أسيرا بعدها، وقيل وجد بعدها في خربة في جوف حمار ميت فأحرقوه.
ولا ذكر الوقعة، الواقعة ما هي؟
لا ما ذكر.
على كل حال الفتنة معروفة لمحمد بن بكر وما جرى لتأليبها على عثمان رضي الله عنه وغير ذلك مما هو معلوم،
لكن حسبت أنه يذكر القصة بعينها. نعم.
الشيخ.
ها؟
الشيخ صديق حسن.
طيب. هذا صديق؟
نعم. وقال صديق حسن خان في شرحه لمختصر صحيح مسلم: واختله في قتل محمد هذا، فقيل قتل في المعركة، وقيل بل قتل أسيرا بعدها، وقيل وجد بعدها في خريبة في جوف حمار ميت فأحرقوه.
هذا اللي قال، هذا اللي قرأ
قبل بجديد، ما في زين،
ما في زين. نعم.
وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا جرير بن حازم عن حرملة المصري عن عبد الرحمن بن شماسة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
إذا قال قائل: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعية، إذا كان كلهم راع فأين الرعية؟ فيقال إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن ذلك، وأن الرعاية طبقات: رعاية عامة، ورعاية خاصة، ورعاية أخص. فالأمير مثلا، ولنقل الأمير الخليفة، راع على الأمة كلها، وأمير البلد راع على البلد، والرجل راع في أهله، والمرأة راعية في بيت زوجها وولده، فهي رعاية متنوعة. فصح أن يكون كل منا راع ومسؤول عن رعيته، والراعي الأعلى هو من الخليفة. نعم يا حي.
هل يعني يعتبر أنه يعني كتم العلم؟
لا، هذا فيه تفصيل. أما إن ذكر عنه فكتمه فهذا عدوان لا شك وإثم، لأن إخفاء الفضائل كذكر الرذائل، كذكر الرذائل. وأما بدون أن يسأل فلا حرج أن يسكت عما كان يعلم من هذا الرجل. كذلك ربما يكون لا يسأل لفظا، ولكن تقتضي الحال أن يبين. لو رأى أحدا مثلا يذكره بسوء وهو يعلم منه خيرا، فيجب عليه في هذه الحال أن يبين الخير حتى لا يتهم بالسوء على وجه الإطلاق. ولكن يجب على الإنسان أن يقول الحق، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يجرمنكم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم، يعني بغضهم، على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى.
أرفع صوتك. بارك الله. هل من هل يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من أشق على أمته أشق عليه؟ ما يفعله بعض المدرسين في تصعيب الأسئلة صعوبة بالغة؟
أي نعم، تصعيب الأسئلة صعوبة بالغة هذا قد يدخل، لكن إذا كان الأستاذ قد بيّن لهم هذه الأشياء بيانا واضحا، وأنه لا يكون صعبا إلا على المهمل، فلا أظن.
هل يكون فاسق؟
كيف؟
هل هذا من الفسق؟
دعني من هذا. نعم.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر حا وحدثنا ابن مير قال حدثنا أبي حا وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث حا وحدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى يعني القطان كلهم عن عبيد الله بن عمر حا. وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد بن زيد حا. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل جميعا عن أيوب حا. وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان حا. وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني أسامة. كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر مثل حديث الليث عن نافع. قال أبو إسحاق وحدثنا الحسن بن بشر قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر بهذا مثل حديث الليث عن نافع. وحدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر كلهم عن إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حا. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمعنى حديث نافع عن ابن عمر. وزاد في حديث الزهري قال وحسبت أنه قد قال الرجل راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته. وحدثني أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال أخبرني عمي عبد الله بن وهب قال أخبرني رجل سماه وعمر بن الحارث عن بكير عن بسر بن سعيد أنه حدثه عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى. وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا أبو الأشهب عن الحسن قال عاد عبيد الله بن زياد معقل بن يسار المزني في مرضه الذي مات فيه فقال معقل إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لو علمت أن لي حياة ما حدثتك. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن شريح
شرح حديث من أوله.
قوله صلى الله عليه وسلم ما من عبد من هنا يا شيخ يسترعيه الله رعية ما تكلم على شيء قال ما تكلم على أوله. نعم
نعم
من هنا بدأ بالنسبة لمسلم
عبيد الله بن زياد معقل بن يسار
ما تكلم مسلم من النووي ما تكلم إلا على هذا من هنا.
نعم من النووي في آخر الحديث
نقرأ
إيه بس أنا بشوي لأن هذه مهمة. عبيد الله بن زياد صار له ولاية.
قوله لو علمت أن بي حياة ما حدثتك في الرواية الأخرى لولا أني في الموت لم أحدثك به يحتمل أنه كان يخافه على نفسه. قبل هذا الحال ورأى وجوب تبليغ العلم الذي عنده قبل موته لئلا
وجوب تبليغ العلم
ورأى وجوب تبليغ العلم الذي عنده قبل موته لئلا يكون مضيعا له. وقد أمرنا كلنا بالتبليغ.
ما ذكر سبب التحديث إياه؟
لا ما تكلم على دخل على حديث الثاني.
لعله يأتي إن شاء الله بالألفاظ الأخرى ولا
قال صديق حسن خان قال عياض إنما فعل هذا لأنه علم قبل هذا أنه ممن لا ينفعه الوعظ كما ظهر منه مع غيره ثم خاف معقل من كتمان الحديث وراء تبليغه أو فعله لأنه خافه لأنه خافه لو ذكره في حياته لما يهيج عليه هذا الحديث ويثبته في قلوب الناس من سوء حاله. قال النووي: والاحتمال الثاني هو الظاهر والأول ضعيف، فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يسقط باحتمال عدم قبوله، والله أعلم.
أحسن. المهم أنه أراد أن يذكره ويخوفه بالله عز وجل، لأنه أمير له ولاية، فأراد أن يذكره لئلا يغش الرعية بفعل شيء غيره أفضل منه، أو بكتمان شيء هو أفضل، أو غير ذلك من أنواع الغش. وقول نعم نقرأ نستمر في الله. قوله عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يسرى الله رعية، يشمل الراعي الأعظم وهو السلطان، ومن دونه حتى يصل إلى الرجل في أهل بيته. نعم. فإن قال قائل: هذا يدل على مذهب الخوارج المكفرين الذين يرون تخليد أهل المعاصي في النار لقول حرم الله عليه الجنة، فالجواب على هذا أنه يأتي في أحاديث الوعيد وآياتها ما يقتضي أن هذه المعصية توجب الخلود، ولكن هذا الظاهر الذي يظهر من بعض النصوص يجب أن يقيد بالنصوص الأخرى، انتبهوا لها، الدالة على أنه يخرج من النار من في قلبه أدنى 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 حبة خردل من إيمان. وعلى هذا فنقول: دخول حرمان الجنة حرمان مطلق ومطلق حرمان. الحرمان المطلق لا يكون إلا بالشرك بالله عز وجل الذي قال الله تعالى فيه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. ومطلق الحرمان يكون على أهل المعاصي الذين لا تبلغ معاصيهم الكفر، فيحرمون مطلق حرمان ولو زمنا يسيرا، ثم يكون مآلهم إلى إيش؟ إلى الجنة. من أي أنواع، من أي القسمين هذا الحديث؟ من الثاني الذي هو مطلق الحرمان. نعم، يعني يحرم دخول الجنة إلى وقت يعلم الله عز وجل ثم يدخل الجنة. نعم.
وحدثناه يحيى بن يحيى قال:
سائل
الناس يعني ما يعجبهم شيء يا شيخ، فلو عمل السلطان شيء هذا يعني يقول هذا انه يسير وهذا يقول شاق، فما هو الضابط يا
شيخ؟ الضابط ما يراه المعتدلون الوسط، لان بعض الناس لا يرضيه ما يعمله السلطان مطلقا حتى لو كان أرفق ما يكون، لا يعجبه. نعم.
حدثناه يحيى بن يحيى قال: أخبرنا يزيد بن زريع عن يونس عن الحسن أنه قال: دخل ابن زياد على معقل بن يسار وهو جع بمثل حديث أبي الأشهب، وزاد قال: ألا كنت حدثتني هذا قبل اليوم؟ قال ما حدثتك أو لم أكن لأحدثك. وحدثنا أبو غسان المسمعي وإسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى.
قوله أنا كنت حدثني يحتمل أنه حدثه فنسي، أو أنه حدثه غيره فنسي وظنه إياه، أو أنه لم يحدثه لا هو ولا غيره لكن يريد أن يوبخه ويقول: لا، كيف تحدثني الآن وأنت قد حدثني؟ فأيهما نصدق؟ عجيب.
معقل بن يسار.
نعم، مصدق الصحابي معقل بن يسار. والنسيان وارد من هذا ومن هذا، لكن كوننا نجعل احتماله في غير الصحابي أولى. وأيضا الحال تقتضي هكذا أنه لا يحدثه به في حال صحته، ربما يسلط عليه فيسجنه أو يقتله أو ما أشبهه. نعم.
وحدثنا أبو غسان المسمعي وإسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي المليح أن عبيد الله بن زياد دخل على معقل بن يسار في مرضه فقال له معقل إني محدثك بحديث لولا أني في الموت لم أحدثك به، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح إلا لم يدخل معهم الجنة.
هذا أشد من الأول، لأن الأول في من مات وهو غاش، وهذا في من مات ولم ينصح له، وهناك منزلة بين الغش والنصيحة. وعلى هذا الحديث نقول يجب على كل من ولي شيئا من المسلمين أن يجهد له في النصح، ومن ذلك إمام المسجد يجب عليه أن يسير بهم في الصلاة كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي، لا في القيام ولا الركوع ولا السجود ولا القعود. الإنسان إذا صلى لوحده هو مخير بين أن يطيل أو يقصر، لكنه إذا صلى في الجماعة يجب أن يتبع بهم السنة ما أمكن. وهذه نقطة يغفل عنها كثير من الأئمة، يقول مثلا أنا سأقرأ أي سورة لأن الله يقول اقرأوا ما تيسر من القرآن، فأقرأ في ليلة الجمعة بدلا من تنزيل السجدة، وهل أتى أقرأ إذا زلزلت الأرض زلزالها والعاديات مثلا؟ يقول هذا ليس إليك، هذا ليس إليك، الذين وراءك يريدون أن تأتي بما يوافق السنة. كما أنه لو أراد أن يزيد على ما جاءت به السنة منع، وقيل لا تزد على ما جاءت به السنة، إذا صليت لنفسك فطول ما شئت، أما إذا كنت تصلي لغيرك فأنت الآن ولي وأمين، يجب أن تسير بهم على ما تقتضي سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. ارفع صوتك. ارفع صوتك. هل يؤخذ؟ نعم. إذا خاف على نفسه نعم، لكنه لا يجوز كتمانه كتمانا مطلقا، لا يخفيه مثلا فلا يعلنه، ولكن يحدث به آخرين. نعم. إذا استحل الراعي الغش، إذا استحل الغش وهو يعلم أنه غاش، فهذا مكذب للرسول عليه الصلاة والسلام، يكفر بتكذيب الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم، اللي كذب الرسول وش يصير؟ وإذا كان كافر؟ طيب. نعم.
بعض العوام حتى السنة ما لا يستمعون فيها.
لا إيش؟
قراءة سورة.
أعد.
تطبيق السنة.
أي نعم. 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 لا يطلقونها؟ ما هو بصحيح، هذا غير صحيح. كيف يصلي بناس كلهم شيوخهم بلغوا 90 سنة؟
أغلبهم
بلغوا 90 سنة؟
لا، يعني في ناس
لا عبرة. يقال للإنسان الذي يشق عليه اجلس، فالله قد جعل لك بديلا عن القيام، أما أن نترك السنة من أجلك فهذا لا نوافق عليه. هذا في المساجد العامة، لكن لو كان اثنين يصلون جميعا يعني أنهم محصورون، ورأى الإمام أن لا يطيل القراءة لأنه يعرف أحوالهم، فهذا لا بأس منه. نعم.
حسن الله إليكم. ترك اللحية إيفاء اللحية في بعض المناطق الصوفية يقولون أحلقوا اللحية لأطباعهم، يقولون هذا تشبه بالوهابية، أحلقوه. ما ثبوت هذا عندهم يعني ثابت عندهم يعني غير منازعين أنه ثابت في السنة ويطيعون على هذا، أليس الشيخ أحسن الله إليكم طاعة العلماء وأحبارهم على هذا يعني تبديل لأصل الدين مع ثبوت ذلك عندهم، ألا يكفرون بهذا شيخ أحسن الله؟
بارك الله، أنت الحين جيب المقبضات، الناس مسرورون وأنت تجيب هالكلام هذا، وش الكلام؟ أحد بيقول لا تعفي اللحية خارج الوهابية؟ إيه
هكذا يعني يحلقون.
أين هم؟
موجود عندنا الصوفية يحلقون اللحية عادة يقولون.
لكن هل يقولون صراحة نحلقها مخالفة للوهابيين؟
إيه مكتوب هذا في كتاب شيخ.
أعوذ بالله، نسأل الله العافية. طيب ورا ما يؤتى لهم بالمنتقى ويؤتى لهم بالكتب الأخرى اللي فيها الحديث؟
يقولون اللي رفع الإذار فوق واللحي هذا من علامات الوهابية،
هذا كذا عند الصلاة
تقصير الثوب.
ها؟
تقصير الثوب.
تقصير الثوب
إيه، وإنفاء اللحي من علامات الوهابية
يعني معناه طولوه.
يطولون إيه، واللحي منهم ما يحلق نهائي ومنهم ما يترك شيء ما يستطيع أن يقبض أمنه.
ما سمعنا بهذا إلا منك. لكن على كل حال هؤلاء إن كانوا يعلمون أن هذا سنة وأنهم نبذوه لأنه سنة،
طاعة العلماء وأحبارهم على هذا يعني تبديل لأصل الدين مع ثبوت ذلك عندهم، ألا يقفون بهذا شيخ أحسن الله؟
بارك الله، أنت الحين جيب المقبضات، الناس مسرورون وأنت تجيب هالكلام هذا، وش الكلام؟ أحد بيقول لا تعفي اللحية خارج الوهابية؟ إيه
هكذا يعني يحلقون.
أين هم؟
موجود عندنا الصوفية يحلقون اللحية عادة يقولون.
لكن هل يقولون صراحة نحلقها مخالفة للوهابيين؟
إيه مكتوب هذا في كتاب شيخ.
أعوذ بالله، نسأل الله العافية. طيب ورا ما يؤتى لهم بالمنتقى ويؤتى لهم بالكتب الأخرى اللي فيها الحديث؟
يقولون اللي رفع الإذار فوق واللحية هذا من علامات الوهابية،
هذا كذا عند الصلاة
تقصير الثوب.
ها؟
تقصير الثوب.
تقصير الثوب
إيه، وإنفاء اللحية من علامات الوهابية
يعني معناه طولوه.
يطولون إيه، واللحية منهم ما يحلق نهائي ومنهم ما يترك شيء ما يستطيع أن يقبض أمنه.
والله ما سمعنا بهذا إلا منك. لكن على كل حال هؤلاء إن كانوا يعلمون أن هذا سنة وأنهم نبذوه لأنه سنة فهم على خطر عظيم، لأنهم كرهوا ما أنزل الله. وأما التكفير فهو صعب، ما يستطيع الإنسان أن يكفر شخصا إلا ببينة واضحة، لأنه لو كفره ولم يكن كذلك عاد عليه.
الله أكبر الله أكبر.
شيخ الأخ فهد سنيدان.
نعم
الأخ فهد سنيدان، حول قصة محمد بن أبي بكر. أقول حول قصة محمد بن أبي بكر.
إيه؟
إيه يعني بحث شيء طيب.
إيه طيب تقرأها.
بسم الله الرحمن الرحيم. حول قول عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم: أما إنه لا يمنعني الذي فعل في محمد بن أبي بكر أخي أن أخبرك ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث. محمد بن أبي بكر هو أخوها من أسماء بنت عميس، ولد في حجة الوداع، وقد كان ولاه عثمان رضي الله عنه إمرة مصر، ثم كان ممن سار لحصار عثمان وفعل ما فعل كما ذكرته كتب السير، ثم انضم إلى علي رضي الله عنه فكان من أمرائه، فسيره علي على إمرة مصر سنة 37، فالتقى هو وعسكر معاوية، فانهزم جمع محمد واختفى محمد في بيت مصرية فدلت عليه، فقال احفظوني في أبي بكر. فقال معاوية بن حديج: قتلت 80 من قومي في دم الشهيد عثمان وأتركك وأنت صاحبه. فجاء به لعمرو بن العاص فقتله بعثمان، وقيل قتله معاوية بن حديج ودسه في بطن حمار ميت وأحرقه.
الكوشة المناسبة ذكر هذا
عثمان، قال ان عمرو
رضي الله عنه، ها؟ طيب نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الإمارة من صحيحه: حدثنا عقبة بن مكرم العمي قال حدثنا يعقوب بن إسحاق قال أخبرني سوادة بن أبي الأسود قال حدثني أبي أن معقل بن يسار مرض، فأتاه عبيد الله بن زياد يعوده نحو حديث الحسن عن معقل. حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا الحسن أن عائد بن عمرو وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على عبيد الله بن زياد فقال: أي بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة، فإياك أن تكون منهم. فقال له: اجلس، فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: وهل كانت لهم نخالة؟ إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم.
الشاعر قوله الحطمة يعرض بأنه من هؤلاء، ولذا قال: إياك أن تكون منهم. والحطمة هو الظالم الذي يحطم الناس ولا يبالي ولا يسأل. نعم.
باب غلظ تحريم الغلول. وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أبي حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة أنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره، ثم قال: لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رهاء، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك.
ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنواع الأموال من المواشي والخيل والأمتعة والصامت الذي هو الذهب والفضة، يأتي به الإنسان إذا غله يوم القيامة على رقبته، يخسى به بين الناس والعياذ بالله، فيطلب من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يغيثه، فيقول له: لا أملك لك شيئا قد أبلغته. ومن بلغه الحكم فقد قامت عليه الحجة. نعم. الحاجة
الحجة قوية وظاهرة جدا، لكن هو في نفسه ما اقتنع، وما يعني ما قامت في نفسه الحجة، ولو قامت لكان من أتبع الناس الحق. فما الموقف؟ الحق
معه. هذا معاند. لو كان الناس ما يقبل من حجة إلا ما اقتنع به صار يعبد هواه ولا يعبد الله عز وجل. ما ينفع مقتنع. ليش؟ مقتنع من الشخص ولا مقتنع من الحجة؟ يعني إذا قال: نعم أنا أعلم أن الرسول قاله، لكن ما اقتنعت.
لا.
ها.
لو يعني لو مثلا قال أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كان صريحا أو أفهم منه،
يعني متأول. إذا كان له وجه التأول فهو من المجتهدين.
يعني التأول يشكل يعني ضابطهم كثيرا. متى يكون
إذا كان له مساق؟ لو قال: اشتريت خبزه وهو قد اشترى كتابه، ما يطاع. إذا كان له مساق في اللغة
إما من دلالة اللفظ أو من دلالة القرائن والأحوال فقد يعذر. أما كونه يقول لا والله ما أقبل كل ما يجي ما أقبل ما اقتنعت ما يصير هذا أنا معاند آدم. وورد في الحديث أن هدايا العمال غلول، هدايا العمال غلول في حديث وفي حديث عبد الله بن الجبية الذي جاء بعثه عاملا ثم رجع وقال هذا لكم وهذا أهدي لي. فيحتمل أن يقال في الغلول كل من أخذ من مال المسلمين بغير حق فهو غال، ولا يدخل في ذلك من غصب شيئا من شخص معين لأن هذا له عقوبة خاصة. وكما تعلمون من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه يوم القيامة من سبع أرض. يحيى
قوله يا محمد أغثني لم يقل الله
يعني ما في إشكال، لأنه مراد بالإغاثة هنا الشفاعة له. ثلاثة.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أبي حيان حاء وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن أبي حيان وعمارة بن القعقاع جميعا عن أبي زرعة عن أبي هريرة بمثل حديث إسماعيل عن أبي حيان. وحدثني أحمد بن سعيد أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن ابن زيد عن أيوب عن يحيى بن سعيد عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة أنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلول فعظمه واقتص الحديث. قال حماد ثم سمعت يحيى بعد ذلك يحدثه فحدثنا بنحو ما حدثنا عنه أيوب. وحدثني أحمد بن الحسن بن خراش قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن يحيى بن سعيد بن حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم. باب تحريم هدايا العمال. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وابن أبي عمر واللفظ لأبي بكر قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن أبي حميد الساعدي أنه قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأسد يقال له ابن لتبية
عندي من الأسد
نعم رجلا من الأسد يقال له ابن لتبية قال عمر وابن أبي عمر على الصدقة فلما قدم قال هذا لكم وهذا لي أهدي لي. قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال ما بال عامل أبعثه فيقول هذا لكم وهذا أهدي لي أفلا قعد في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا. والذي نفس محمد بيده لا ينال أحد منكم منها شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه بعير له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر. ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطيه ثم قال اللهم هل بلغت مرتين.
هذا يدل على أن الغلول من الأموال العامة يعاقب بها الإنسان بهذه العقوبة، والعقوبة في الواقع مناسبة لأنه كما أخذ من أموال المسلمين العامة بغير حق صار من المناسب أن يفضح به بين الناس يوم القيامة نسأل الله العافية. ومن هذا أولئك القوم الذين يأخذون على أعمال لم يعملوا بها كالذين يأخذون عن الجدابات وهم لم ينتدبوا أو يأخذون عن أعمال ميدانية وهم لم يعملوا وما أشبه ذلك. هؤلاء لا شك أنهم غالون وأن ما يأخذونه سيأتون به يوم القيامة نسأل الله السلامة. نعم.
يبقى اليوم الثالث في بيت
نعم، إذا كان نجب للعمل فلا بأس، إذا خلصه بأقل من المدة من غير ضرر على المراجعين ومن غير خلل في العمل فلا بأس. وقد قيل إنهم لا يعطون أحدا أقل من 3 أيام في الانتداب، لأنه لا يمكن لأحد أن يغادر بلده ويسافر ويتحمل الأخطار الانتداب يوم واحد فقط، فهم يعطون أقل الانتدابات 3 أيام وإن استغرقت أقل. هكذا سمعت. نعم عبد الوهاب.
هل مثل ذلك الشيخ لو أهدي إلى مندوب من هذه المؤسسات الإسلامية والهيئات أهدي إليه كتاب ثمين مثلا ب1000 ريال أو شيء من الطيب؟
أهدي لمن؟
للمندوب يا شيخ.
أي من هذا النوع؟ نعم، من هذا النوع. ولهذا يجب على الشخص إذا أهدي له وهو عامل على قوم فأهدوا له أن يرده.
أو يأخذه للجمعية يا شيخ؟
لا لا أبدا، يرد هذا لأن من أجل أن يعرف أن هذا حرام. حتى لو فرض أنه أخذه ويريد أن يرد بدله فالأفضل أن يرده. نعم. هدايا الطلاب المعلمين الذي نرى فيها أنه إذا كان بعد انتهاء الاختبار وانتهاء الطالب من هذه المدرسة مثلا فلا حرج، لأنه لا يؤمن، لأنه قد أمن فيها من الخيانة. وأما إذا كان في أثناء الدراسة أو في أثناء الاختبار أو يؤمل أن يقوم بالتدريس في المستقبل فلا يجوز. نعم، لا، الدعوة للطعام لا تدخل في هذا. ولهذا لما ذكر العلماء في القضاة أنه يحرم عليهم أخذ الرشوة قالوا وهو في الدعوات كغيره. نعم. أي 3.
حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر.
في هذا الحديث دليل على خطب العوارض، أنه إذا حصل شيء يحتاج إلى خطبة فليفعل ما من له الحكم في هذا البلد، يقوم فيخطف الناس، لأن هذا أوقع في النفوس من تأخيرها إلى وقت آخر. نعم.
حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن أبي حميد الساعدي أنه قال استعمل النبي صلى الله عليه وسلم ابن اللتبية رجلا من الأزد على الصدقة، فجاء بالمال فدفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا مالكم وهذا هدية أهديت لي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أفلا قعدت في بيت أبيك وأمك فتنظر أيهدى إليك أم لا؟ ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا ثم ذكر نحو حديث سفيان. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام عن أبيه عن أبي حميد الساعدي أنه قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد على صدقات بني سليم يدعى ابن اللتبية، فلما جاء حاسبه قال هذا مالكم وهذا هدية، فقال رسول الله
يدعى إيش؟
نعم، يدعى ابن اللتبية، فلما جاء حاسبه قال هذا مالكم وهذا هدية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهلا جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا؟ ثم خطبنا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله، فيأتي فيقول هذا مالكم وهذا هدية أهديت لي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا؟ والله لا يأخذ أحد منكم منها شيئا بغير حقه إلا لقي الله تعالى يحمله يوم القيامة، فلأعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغى أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر. ثم رفع يديه حتى رؤيا بياض إبطيه ثم قال اللهم هل بلغت بصر عيني وسمع أذني،
يعني إني رأيته بعيني وسمعته بأذني. وفي هذا الحديث دليل على محاسبة العمال، وأن العامل مهما كان في الأمانة يحاسبون، والصحابة هم هذا الأصل فيه، ومع ذلك حاسبه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا من الحزم، لأنه وإن كان الرجل أمينا لا يخلو من السهو والنسيان والغفلة، فمحاسبته من الحزم. نعم يا عبد الرحمن.
بعد البلاد المؤسسات أو الشركات يكون المسؤول عليها المشرف عليها يفعل كل شيء، إذا أخذ شيء مثلا أو أعطى شيء ما في حد يحاسبه فيه، هل الشيخ في هذه أثناء القيامة يعتبر من هدايا العمال؟
لا، إذا فوض إليه فلا بأس،
ممكن يقبل يعني.
لا لا يقبل، لا لا يقبل.
إذا هو شيء عمل شيء مما يريح ضميره
لا يقبل شيء، لأن قبول الهدية لا بد أن يكون في قلبه انعطاف على هذا الذي أهدى، فلا يعامله معاملة الآخرين.
تصرف أخذ يا شيخ أحسن.
نعم،
تصرف أخذ مثلا بعض السيارات أو كذا، واختصاص بعض الناس ببعض السيارات مما يعني
يعطي رئيس الشركة السيارات.
لا، في بعض الناس يخصهم ببعض السيارات أو يخص بعض الناس بالأعمال هكذا.
ما ابدا، كل من ولي على امر ما يمكن ان يهدى له هديه، الا انسان من اقاربك وجرت العاده انك اذا سافرت ورجعت اهديت له هديه المسافر، هذا شيء ثاني. نعم. من اين العله لئلا يحابي هذا الذي اهدي اليه، يحابي في العمل الذي وكل اليه، وهذا ظاهر لا بد أن يحابي مهما كان، والمقصود المصلحة العامة. نعم.
مسألة التليفونات الأعمال الحكومية.
إيش؟
مسألة التليفونات الحكومية.
نعم.
أحيانا قد يعني كلم الموظف بالصفر مثلا بأن قد خدم مصلحة في بيته بالصفر مثلا، كلم الرياض مثلا أو جدة أو نحو ذلك لمصلحة العمل، فيريد المقارنة، أو أحيانا قد يتخلف الموظف يوم مثلا أو المدرس يوم، ويكون له فرصة أخرى فيأتي للتغطية عن هذا، هل هذا أو مثلا يصور أوراق من عنده،
يصور إيش؟
يصور أوراق للطلاب أو مثلا للموظفين أو نحو ذلك، هل يكفي هذا؟ أو نقول لابد من الدقة في اعتراف اليوم نفسه أو يتصدق أو ماذا؟
يعني إذا كان قد أخذ شيئا
تغيب عن عمل يوم.
طيب،
أريد المكافأة بأن آتي يوم آخر وأقدم بعض العمل للمؤسسة.
نعم، هذا إذا كان ما يمكن رد الدراهم، مثلا واحد تخلف عن العمل يوم يستحق بهذا اليوم 100 ريال، إن كان يمكن أن ترد إلى خزينة الدولة وجب، وإن كان لا يمكن وقال أريد أن أعوض هذا بأعمال أخرى لا تلزمني، فهذا طيب أحسن من أن يتصدق بها
بدون ما
يدل المسؤول. لكن إذا كان يمكن أن إنه يعطي المسؤول ويصل إلى خزانة الدولة هذا الواجب. صفر إيش؟
كلم الرياض جدا مثلا.
كيف كلم الرياض؟
أنا كلمت مثلا بالبيت لمصلحتي عملي.
طيب.
مصلحتي عمل نفسي.
زين.
ثم أردت أن آخذ مقاضاة عن هذا المكان. صار لي بدالي حاجة مثلا كلم
بالتليفون. لا 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 إذا بغيت راح أكلم بالتليفون المصلحة.
وأيضا هو عملي مثلا.
أبد أبد ما تعطى شيء. خارج العمل ما يعطى الإنسان شيء.
وحدثنا أبو كريب قال حدثنا عبدة وابن نمير وأبو معاوية حا، وحدثنا أبو بكر وأبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان حا، وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان كلهم عن هشام بهذا الإسناد. وفي حديث عبدة وابن نمير فلما جاء حاسبه كما قال أبو أسامة. وفي حديث ابن نمير تعلمن والله والذي نفسي بيده لا يأخذ أحدكم منها شيئا. وزاد في حديث سفيان قال بصر عيني وسمع أذناي، وسلوا زيد بن ثابت فإنه كان حاضرا معي. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن الشيباني عن عبد الله بن ذكوان وهو أبو الزناد عن عروة بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على الصدقة فجاء بسواد كثير فجعل يقول هذا لكم وهذا أهدي إلي، فذكر نحوه. قال عروة: فقلت لأبي حميد الساعدي: أسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: من فيه إلى أذني. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع بن الجراح قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عدي بن عميرة الكندي أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة. قال: فقام إليه رجل أسود من الأنصار كأني أنظر إليه، فقال: يا رسول الله، فقال يا رسول الله اقبل عني عملك. قال: وما لك؟ قال: سمعتك تقول كذا وكذا. قال: وأنا أقوله الآن: من استعملناه منكم على عمل فليجئ بقليله وكثيره، فما أوتي منه أخذ، وما نهي عنه انتهى. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: وحدثناه محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا أبي ومحمد بن بشر حا. وحدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا أبو أسامة قالوا: حدثنا إسماعيل بهذا الإسناد مثله. وحدثناه إسحاق
بمثله ولا مثله؟
بمثله. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال: أخبرنا الفضل بن موسى قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال: أخبرنا قيس بن أبي حازم قال: سمعت عدي بن عميرة الكندي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثل حديثهم.
باب وجوب
طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية. حدثني زهير بن حرب وهارون بن عبد الله قال: حدثنا حجاج بن محمد قال: قال ابن جريج: نزل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي السهمي، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية أخبرنيه يعلى بن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعصني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني.
وحدثنا إذن تكون طاعة الأمير طاعة للرسول صلى الله عليه وسلم، والمراد الذي أمره الرسول صلى الله عليه وسلم، لا كل أمير. فمثلا الأمراء بعد الرسول عليه الصلاة والسلام امرتهم ليست من الرسول نفسه، فالحديث هنا يقول: من أطاع الأمير يعني الذي أمرته فقد أطاعني، لأنه أميري ووكيلي وله ولاية عني، ومن يطع الله الرسول فقد أطاع الله. هنا مثلا نقول: من أطاع الأمير في وقتنا هذا فقد أطاع الله، لأن الله قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فهؤلاء ثلاثة كلهم يطاعون: الله والرسول وأولي الأمر. ولكن الله تعالى لم يذكر إطاعة أولي الأمر بالعامل، بل جعلها معطوفة على ما سبق: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، لأن طاعة ولاة الأمور ليست مستقلة بل تابعة، ولولا أن الله فرض علينا طاعتهم ما أطعناهم، لكن نطيعهم لأن الله فرض ذلك. وفي عدم إعادة العامل دليل على أن إطاعتهم ليست مستقلة بل هي تابعة. وأوامر ولاة الأمور تنقسم إلى ثلاث أقسام: القسم الأول أن يأمروا بما أمر الله به، والقسم الثاني أن يأمروا بما نهى الله عنه، والقسم الثالث أن يأمروا بما لا أمر فيه ولا نهى. فالقسم الأول طاعتهم فيه من وجهين: الأول أنهم قد أمروا به من قبل الله، كأن يأمروا بصلاة الجماعة مثلا، ويأمروا بالزكاة، ويأمروا بالصيام وما أشبه ذلك. فهنا طاعتهم طاعة لله عز وجل من وجهين: الأول أن الله أمر بذلك استقلالا، والثاني أنه أمر بطاعة ولاة الأمور فيه. وأما إذا أمروا بما نهى الله عنه فإنه لا طاعة لهم، لأنهم هم عبيد لله ونحن عبيد لله، وإذا كانوا عبيدا لله فلا يجوز أن يخرجوا عن طاعته، فإذا خرجوا عن طاعته ساغ لنا أن نخرج عن طاعته، لأننا لهم تبع. فهؤلاء لا يطاعون. فلو قالوا مثلا: لا يمكن أن تعمل إلا إذا حلقت لحيتك، احلق لحيتك، يجوز أن يحلقها؟ لا يجوز. إذا قالوا: أرخ الثوب إلى الكعب، لا نطيعه، لأنه لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. الثالث بعد الأذان إن شاء الله نذكره. القسم الثالث: أن يأمر بشيء لم يتعلق به أمر ولا نهي لذاته. فهنا طاعتهم واجبة، ولا عبرة بقول من يقول إنها ليست بواجبة، لأن هذا نظام. نقول: وإذا كان نظاما فقد أمرنا بطاعتهم، ولو نابذناهم لاختل النظام وصار كل إنسان يعمل برأيه، وكان لا فائدة من الخلافة والإمارة. فتجب الطاعة في ذلك حتى وإن لم يكن منصوصا على الأمر به بذاته. وهذا هو محك الخلاف بين المتبعين للسلف والمتبعين للخوارج. المتبعون للخوارج يقول: لا طاعة له، هذا نظام ولا نقبل، حتى ربما يكفرون الحاكم والمطيع له، ويقول: هذا لم يحكم بالله، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. نقول: سبحان الله، هذا قد حكم الله به بعينه ولا بجنسه؟ بجنسه. كل ما أمر به وللأمر يجب طاعته إلا المعصية. فهذه أقسام طاعة ولي الأمر، أو هذه الأقسام نحو أمر ولاة الأمر ثلاثة. ثم إن الأمر قد يكون بالقول، وقد يكون بالفعل، وقد يكون بالإشارة. فبالقول: أن يقول ولي الأمر للشخص: قم، يلزمه أن يقوم. وبالإشارة: أن يشير إليه هكذا، فيلزمه أن يقوم. ولهذا لما أشار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصلاة للقوم الذين صلوا قياما وهو قائد جلسوا، ولما فتح مكة وذكر للأنصار أوباش قريش قال هكذا بيديه، يعني الذبح. نعم، هذه الإشارة. الثالث القول والفعل، والثالث الإشارة، يعني بأن يضع علامة على الأمر وعلامة على النهي. ومن ذلك إشارات المرور. إشارات المرور هي علامات. قال ولي الأمر: إذا أبان النور أحمر فإيه؟ فقف، أقف، ولا يجوز أن أتجاوز، حتى لو فرض أن الخط ما في أحد أبدا، قف. وإذا أشار الأخضر امشي، وإذا كان الأصفر فترفق، حسب ما يقتضيه النظام. والعجب أن قومنا وهم مسلمون لا يمتثلون بهذا إلا النال، يعني لا، الحمد لله ما أقول لا، يعني منهم من لا يمتثل، منهم من لا يمتثل ويقول: ما دام الخط فاضي ليش أقف؟ وهذا غلط، هذا غلط. قف الآن، قيل لك قف فقف، طيب لو أمر ولي الأمر بإحراق مالك، قال أحرق مالك وأنا أرى، هل يطاع أو لا؟ نعم، فيه تفصيل. إذا كان هذا تعزيرا، بمعنى أن هذا المأمور استحق أن يعزر بإحراق ماله كالغالي مثلا، فيلزمه أن يطيع لأن هذا سائغ لولي الأمر. وإن كان لإفساده وليس تعزيرا فلا يجوز، لأن إضاعة المال حرام. لكن لو قال إما أن تحرقه وإلا قتلتك أو حبستك أو ما أشبه ذلك مما يضره، فهنا يحرقه دفعا عن نفسه. فالمهم أن امتثال أوامر ولاة الأمور هو الذي يحفظ الأمن ويحفظ الأمة من الفوضى، ويعتقد الإنسان أن له أميرا، لأن من مات وليس في رقبته بيعة مات ميتة جاهلية والعياذ بالله، ميتة أسلمية. والبيعة تقتضي إيش؟ إيش؟
الطاعة.
الطاعة، نعم، الطاعة والموافقة. وهل يشترط لطاعة ولي الأمر أن لا يكون عاصيا؟ الجواب لا يشترط، حتى لو كان خمارا وكان مبتلا بالأغاني وكان ظالما للناس في أخذ الأموال مثلا، فإن طاعته واجبة، لأن شرط جواز المخالفة أن لا يأمر بمعصية. وظن بعض السفهاء الذين فيهم رائحة من الخوارج أن شرط ذلك أن لا يكون عاصيا، فإن كان عاصيا فلا طاعة له. سبحان الله، أين يوجد من ليس عاصيا؟ نعم، أين يوجد؟ لا يوجد من زمان هذا. وكان الخلفاء تطيعهم الأئمة، أئمة المسلمين، يطيعونهم وهم يعرفون معصيتهم وإصرارهم على المعاصي، على الأغاني، على السكر، بل على ما هو أشد من هذا، على العقيدة والخروج عن عقيدة السلف، ومع ذلك يطيعونهم ولا يعصونهم، بل يدعون الله لهم ويخاطبونهم بمخاطبة أمير المؤمنين. والأمن مستتر. لكن مع ذلك على ولي الأمر أن يقوم بما أمر الله به من السعي في الأمة بما فيه مصلحة الأمة، وأن لا يحابي أحدا في إسقاط واجب أو في فعل محرم أو في تنزيله منزلة لا يستحقها. هذا الواجب. لكن لو أخل ولي الأمر بواجبه فنحن علينا واجب، نقوم بواجبنا، ونسأل الله الذي لنا والذي عليهم إلى الله عز وجل. نعم.
شيخ، القاعدة أن الأحكام تتبع المقاصد، المرور هذا يعني مقصدهم أن ينظمون السير، إذا كان هذا المقصد يعني منفتح يعني كيف تخرج القاعدة يعني؟
أن سألنا رؤساء المرور الضباط الكبار، قلنا هل هذا للتنظيم أو للإلزام؟ قالوا للإلزام، ولا هذا ما يعني على بالنا هذا الشيء، يعني لو كان على التنظيم ووجد أن الخط فاضي ولسا يعني لسنا بصدر انتظار أحد يأتي مسرعا مثلا، هل يجوز أن نتجاوز؟ قال لا يجوز. والحقيقة لو قلنا أن هذا تنظيم لصار فيه مفسدة، لأن كل إنسان يظن أنه ما حولها أحد وأنه يتجاوز. وحكى لي أحد الطلبة أنه في ألمانيا، والله لا يشترط، يعني هذا السؤال أيضا وجيه، هل يشترط لطاعة ولي الأمر أن يكون هو نفسه مطبقا للأمر؟ الجواب لا، إذا لم يطبق الأمر صار عاصيا، إلا إذا كان هناك ميزة معينة تقتضي تخصيصها فهذا شيء واضح. نعم. أقصد بحديث
النبي صلى الله عليه وسلم من مات في سبيل الله بيع كان ميت الجاهلين.
نعم.
أقصد الشيخ البيعة التي كانت معروفة قديما أنهم يبيعون كل واحد ويبيع الأمير، المقصود أن يشعر الإنسان نفسه بأنه له أمر يأتيه من ولي الأمر يجب أن يبيع.
ما فهمت الفرق بين هذه وذي؟
بعضهم يقول الحين
إيه؟
بيع التي كانت تقام قديما.
نعم.
هي موجودة.
ليش؟
أغلب من هو الحين بلاد الإسلام متصلب.
إيش؟
أغلب حكام بلاد الإسلام متصلبون بالقوة يعني.
نعم.
ولا يأتي مثلا خيار مثلا أهل الحل
حتى المتصلب بالقوة يكون إماما كما نص على هذا الأئمة.
نعم قصدي شيخ الحديث الحين.
نعم. البيع الآن مثلا إذا استتب الحكم لفلان بأي طريق وصل إلى الحكم وصار سلطان تجب طاعته.
بعضهم الشيخ إذا قيل له مثلا
أطع
الأمير قال
أنا
ليس لي بيعة.
إذن معناه ما له أمير. ومسألة أن البيعة تكون لكل واحد هذا ما لا يقوله أحد. هل الصحابة لما بايعوا أبو بكر راحوا يقرؤون الأبواب على العجائز والصبيان والنساء؟ أبدا. هذا يرجع إلى أهل الحل والعقد. لكن لو أن أحد تسلط وملك سواء ملكية أو رئاسة أو غير ذلك خلاص تجب طاعته، لأن الحكمة هو أن لا تكون المسألة فوضى. يعني هذا الرجل اللي ما بايع أو ما اعترف بالبيعة معناه أنه يفعل ما شاء، يسرق الأموال، يقتل الناس، يسكر، يزني، يفعل ما شاء، ما لحد عليه يقول. وهذه خطيرة جدا. نعم يا عبد الوهاب. ثلاثة. طيب
بخاري.
طيب لا هذا الحلية البحث هذا مهم جدا نعم نعم. أسئلة لكم خمس دقائق وإن رغي ما أنفوا بعض الناس. نعم يا آدم. نعم. طيب يلا عبد الوهاب.
عليك الشيخ فسر طاعة ولي الأمر في المدح شيخ الطاهر الآن في الصحافة
في المدح
تسويل الصفحات
في المنع
المدح شيخ والثناء والتملق وعمل الزينات وعمل، فهل هذا شيخ من الطاعة؟
لا لا من الطاعة. الطاعة أن يأمر فتخالف هذا المخالفة. أما مسألة المباهاة هذه فهذه اعتادها الناس الآن، لكن مع الأسف أنها ما لها أصل.
ما فيها شيء محبية
هذا ها؟
ما فيها يعني إضاعة أموال في نفس الوقت أن يقتر الإنسان هذا.
ما في شك إن هذه إضاعة مال ولا داعي وإضاعة وقت أيضا. والنفوس كما تعرف يكون فيها ارتفاع و شيء من الكبرياء، لكن المشكلة أن هذه سرت الآن سرت، ولا يجد الرؤساء والملوك هيبة إلا بهذا الطريق. وقصة اليهود المشهورة التي ذكروها عن معاوية رضي الله عنه، احتاج بيت المال في الشام إلى زيادة، وصادف أن الزيادة هذه تمر ببيت اليهودي، فطلب من معاوية أن يبيع، قال لا ما بيع، كرر عليك أن ما بيع، فأمر من يقومه فقوم وضاعف له القيمة، ثم هدمه وأدخله في بيت المال. عرفت؟ واضح ولا مو واضح؟ هدم بيت اليهودي وأدخله في بيت المال، توسع لبيت المال. فركب اليهودي إلى عمر رضي الله عنه في المدينة، فجعل يسأل عنه قالوا لعله في المسجد. أتى المسجد ووجد رجلا نائما على الحصباء، له ثياب مرقعة وليس حوله حارس ولا شيء، فأشكل عليه فسأل، قال أين أمير المؤمنين؟ قال هذا أمير المؤمنين. فلما استيقظ قص عليه القصة، فقيل لي وأنا ما رأيته في كتاب، قيل لي إنه أخذ عظما من العظام وكتب فيه ليس كسرى بأعدل منا وأعطاه اليهود. مشى اليهود إلى الشام وأعطاه معاوية هذا العظم فوضعه معاوية على رأسه وقال إن شئت الآن بنينا لك بيتك كما هو أو أحسن، وإن شئت فالأمر على ما كان. قال لا، بل بيتي لكم وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الله عرف العدل. الشاهد معاوية رضي الله عنه في الشام في بلد يقدسون الولاة وعنده حلو حراس وجنود، فاتخذ هذا رضي الله عنه لتبقى هيبته عند هؤلاء الذين اعتادوا على هذا النمط. وعمر رضي الله عنه في المسجد قد توسد حسبا رضي الله عنه. فالمهم أن الآن مشكلة العرف الآن صار لا بد من هذا، والنفوس مجبولة على المباهات. نعم يا صالح.
لكن الآن شبهة عصرية يقول بها بعض طلبة العلم وهي كالتالي: أن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها كانت خارجية بكل معنى الكلمة حين خرجت على علي رضي الله عنه. ها أنتم الآن تقولون أنها كانت متأولة، فلماذا تنكرون علينا حين نتكلم بالعلم إنكارا على الحكام أو بالبيانات أو بالمظاهرات ولا تجعلنا لنا تأويلا في هذا؟
نعم. نقول: ما هي عائشة عندك؟ أي امرأة هي؟ أليست أمك؟ إذا انتقدتها فقد عققتها. وعائشة رضي الله عنها معها ناس من الصحابة وافقوها على تأويلها، والصحابة رضي الله عنهم ليست منزلتنا كمنزلتهم حتى نقول إذا فعلوا شيئا فعلناه. ومن ثم أوجب أهل العلم على الأمة